خلكم معنا اليوم كونوا مع مبشر. خلكم معنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة جميعا، أيها الإخوان والأخوات، أيها الآباء والأمهات، أيها الأزواج والزوجات، أيها الأبناء والبنات. ما أروع أن نتكلم اليوم عما يدور في خواطر النفوس. الله عز وجل لما خلق آدم خلقه من تراب، تأملوا إلى هذا المشهد العظيم. لكن لما خلق حواء قال: وخلق منها زوجها، أي خلق آدم، خلق حواء من آدم. ما هذا الإعجاز العجيب؟ إذن الرجل بطبيعته يميل إلى الأرض، يميل للعمل، يميل للنصب، يميل للجهد، لأن الله خلقه من تراب. إذن هو ميال بطبيعة الرجل، ميال إلى الجهد، ميال إلى النصب. أما لما خلق الله المرأة فإذن هو خلقها من مشاعر، خلقها من أحاسيس، خلقها من نفسية، خلقها إن الله جل وعلا قادر، سبحانه وتعالى قادر جل وعلا أن يخلق آدم، أن يخلق حواء مثل ما خلق آدم. لكن أراد الله جل وعلا أن يعطينا درسا عظيما، ولذلك تأملوا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن حلقتنا اليوم بعنوان فهم النفسيات، فهم النفسيات. ما أروع أن الإنسان منا يفهم نفسية الآخرين. ما أعظم أن تفهم الزوجة نفسية زوجها، أن يفهم الزوج نفسية زوجته، أن يفهم الأبناء نفسية أبوهم، أن يفهم الآباء نفسية أبنائهم، أن يفهم الإخوان نفسية إخوانهم. ما أروع أن يراعي بعضنا بعضا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الله جل وعلا جعل الحقوق متبادلة علينا في الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن لا تؤمن أنت وتحقق الإيمان إذا كنت لأخيك، فكيف لزوجتك، كيف لأولادك؟ إذا أردت أن تكون سعيد فلا بد أن تحرص أيضا على سعادة الآخرين. وكما تحبين أن تكوني سعيدة، حاولي أن تسعدين من حولك، وأن تحاول أن تضفي جوا من السعادة على الآخرين. ذلك الجو كله يأتي سبحان الله بفهم النفسيات. لقد قال الله جل وعلا عن نبي الله سليمان، وهو نبي من أنبياء الله، وانظروا ماذا يعطينا الله عز وجل من الدرس. لما قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها. إذا تبسم سليمان من قول نملة. ما أروع هذه الابتسامة التي ربما نحن نفتقدها في بيوتنا، بل نفتقد أسلوب النملة التي فعلا قدمت اعتذارا لمملكة سليمان. إن التفاهم ولغة التفاهم ولغة الحوار ولغة الإنشاء النفسي داخل البيوت نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الزمن. إن الإخوان لما تكلموا عن أسباب عدم فهم النفسيات، فعلا لو فكرتم لرأيتم أن الأسباب كثيرة جدا. إن بعض الناس عقيم في فهمه، عقيم في نفسيته، عقيم في كذا. إذا كنت أنا أيها الرجل دائما أحب أن أأخذ من المرأة، والمرأة أيضا مشكلتها لا تعطيني أنا، فطبيعي أن تقوم المشاكل داخل البيت، لأن لا يفهم كل طرف الآخر. لو سألنا الرجل قال: أنا أعاني من العمل، أنا أعاني من الكد، أنا أعاني من الدوام، أنا أعاني من الجهد، أنا أعاني من المسؤولية. وإذا التفتنا للمرأة قالت: يعتريني ما لا يعتري الرجل، فأنا يتعتريني الدورة الشهرية، ويعتريني النفاس، ويعتريني تربية الأولاد، ويعتريني إدارة المنزل. فإذا كان كل طرف الآن يريد من الطرف الآخر الناحية التكاملية، سوف نتعب كثير جدا، لأننا فعلا بأمس الحاجة أن نزكي هذه النفوس. لكن نزكيها بماذا؟ نزكيها بماذا؟ دعوني وإياكم اليوم أن نكون على وضوح. أتمنى من الإخوان والأخوات يعني أن نستشعر هذا الأمر، حتى من الإخوان المتصلين، وأتمنى من الأخوات أيضا اللاتي والإخوان الذين يرسلون أن يحرصون على الاختصار قدر ما يستطيعون. بعض الرسائل والاستشارات طويلة جدا، يصعب على الإنسان أن يقرأها. فأنا أتمنى يعني أن تقدرون أن الظروف صعبة جدا في قراءة كل الرسائل في الرد على جميع الاستفسارات، لكن يبقى أننا نحاول أن يراعي بعضنا نفسية الطرف الآخر قدر ما يستطيع، حتى نصل وإياكم إلى نتيجة وحلول طيبة من خلال هذا البرنامج الذي هو الربيع الأسري. فإذا كانت نفوسنا مليئة بالربيع سوف تكون مليئة بالنظارة، مليئة بالبهجة، مليئة بالسرور، مليئة بكل شيء. أولا تعالوا معي في إدراك نقاط مهمة في فهم النفسيات بين الزوجين أو بين الأولاد أو بين واقع المجتمع. أولا المرأة تراها دائما تطالب الرجل بالحنان أو بالعطف، في نفس الوقت تتهم بالبرود العاطفي، تتهم بأنه مقصر في جانب العاطفة. أنا ودي أوجه رسالة مهمة جدا. المرأة لابد أن تفهمين يا أمنا ويا أختنا ويا يعني بنيتنا أن المرأة مشكلتها دائما تطلب من الرجل الرومانسية أو غيرها بما يناسبها هي، وقتا أو شكلا أو زمانا أو مكانا. قد يكون هذا الرجل لا يستطيع أن يؤدي هذا الأمر لأن الرجل مستنفذ الطاقة. تخيلوا رجل بدوامة أو بسفرة أو بترحالة أو بغيره. ولذلك اكتشفت أنا من خلال الاستشارات أن بعض الإخوة حتى المغتربين تقع بينهم من المشاكل والطلاق ما لا يقع حتى بين الرجل مع زوجته ربما، وربما أكثر بعض الأحيان. والسبب أن المرأة تجدها بعيدة عن زوجها وتختلق الشيطان يخلق المشاكل بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان إذن يحرش بيننا. فإذا أردنا أن نعرف لابد أن تفهم المرأة زوجها وتحاول أن تتعرف متى يحب كذا ومتى يكره كذا. والرجل يحاول أيضا أن يجاهد نفسه، يحاول أن يتلطف بنفسه، يحاول أن يقدر الطرف الآخر. ولذلك يعني أنس رضي الله عنه وغيره وعائشة رضي الله عنها تعطينا درس آخر في فهم النفسيات، تقول ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن شاء أكله وإن شاء تركه. هذا فيه فهم للنفسيات. المرأة قد تتعب الآن وقد تقوم بالأولاد وقد تقوم بالبيت، ويأتي الرجل بكل بساطة وينتقد هذا العمل كله. انتبهوا، ينتقد هذا العمل كله، والعكس صحيح. الرجل يتعب ويكدح وربما يوفر للبيت كما هو طبع الرجال أن يحرصون أن يجعلون البيت آمنا في مؤونته في رزقه في كذا. فتأتي المرأة وتقول للزوج أنت مقصر، أنت ما تعطينا حقنا، ما تجلس معنا، ما كذا. هذه الأساليب لا تنفع، لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إنما تأتي للحياة الزوجية بالنكد وعدم الراحة. إنما نحن نريد أن يفهم كل منا نفسية الطرف الآخر. الوقفة الثانية، لابد أن يختار كل إنسان منا الابن مع والده، الأب مع ولده، أن يراعي قدر ما يستطيع نفسية الطرف الآخر. يعني مثلا أعطيكم مثال على ذلك، تشتكي بعض الأخوات من عدم رومانسية الزوج أو أن الزوج ما يعرف الدعاء ولا يعرف المداعبة ولا الملاعبة ولا الكلمات اللطيفة ولا كذا. لا تنظرين للزوج في أوقات أنت ترينها مناسبة لك، هو قد تكون غير مناسبة له. الرجل هو سبحان الله دمية في يد المرأة، فتحاول أنها تنتهز الفرص التي تحرك عنده هذه العواطف. والعكس صحيح، بعض الرجال الآن يسهر طوال الليل ثم يأتي متأخر آخر الليل ويطالب المرأة أن تسهر من أجله وأن تلبس من أجله وأن تتجهز من أجله وأن تجهز الطعام من أجله. هذه ليست فيها مراعاة لنفسية المرأة. لماذا؟ لأن الرجل أنت همشت وقتها، همشت مشاعرها، همشت أحاسيسها، همشت كل شيء، فجئت تطالب. وأنت إذا أردت أن تأخذ شيء فحاول أن تعطي شيء. إن المرأة صندوق مليء بالعواطف، مليء بالأحاسيس، والرجل هو الذي يحرك ذلك الصندوق ويخرج منه. والمرأة مثل البحر، المرأة مثل البحر مليء بالأسماك، لكن أنت تصيد السمك بإيش؟ إن بعض الرجال مثل الشبك الكبير يصيد عواطف المرأة بسرعة فيصيد كمية كبيرة من عواطفها، وبعض الرجال مسكين ما عنده إلا سنارة صغيرة جدا، ساعة يصيد سمكة كبيرة وساعة ما يصيد وساعة يصيد سمكة صغيرة. إننا نريد رجلا مليئا بالشباك والعواطف، مليء باحتواء المرأة. فالمرأة مليئة بالكنوز الكبيرة، فكلما استطعنا أن نصل لنتيجة فسوف نصل إن شاء الله إلى نتيجة عالية المستوى، لكن لابد أن نعرف ما السبب الذي جعل فهم النفسيات بين الأطراف مختلف. تفضلي يا منى من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا هي فاطمة من فرنسا، والله لي أرسلت لكم 40 SMS.
كيف؟
والله جزي. أنا هي
أي؟
الأخت اللي كنت بتسأل الشيخة مولى، رسلت 40 SMS، الله يجزيها واش نوصلها ندائي واش ما.
طيب عندش سؤال في الحلقة يا أختي؟ طيب تفضل يا أستاذ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الله يسلمك ويحييك.
الله يسلمك. أنا
طيب إذا نأتي أيضا إلى فقرة ثانية وهي تراها أيضا يعني ينبغي فيها التركيز في فهم النفسيات. لابد أن يدرك الرجل أن اهتمامات المرأة غير اهتماماته، والمرأة لابد أن تدرك أن اهتمامات الرجل غير اهتماماتها. لابد أن نفرق بين اهتمامات أبنائنا الآن واهتماماتنا نحن لما كنا كبر أعيالنا. لابد أن نفرق هذا الأمر. بعض الآباء الآن يضغط على الأولاد ودائما يعيرهم بالماضي، يقول كنا في الماضي، أنتم الآن عيال دلع، أنتم ذا الأيام عيال كذا، أنتم يا بنات هالزمان كذا. لا يا أخي الكريم، وأنت لا يا أختي الكريمة. لابد أن تفهمون نفسيات الأبناء الآن أنها غير نفسياتنا يوم كنا في أعمارهم أو يوم كنا في سنهم أو كنا في كذا. لابد أن نفرق بهذا الأمر، لأنك لابد أن تراعي نفسية الطفل. تخيلوا بعض الأولاد الآن، بعض الآباء يحرمهم من كثير من الأشياء، من الألعاب، من بعض الرحلات، من بعض الأشياء، كل بحجة ماذا؟ يقول نحن في زماننا ما نعرف هذه الأشياء، وكل هذه الأشياء عيب، وأن يضع الولد كذا عيب، أو أن يخرج الولد من البيت عيب. أنت لا تربي الولد على ما تراه بعينك في زمن قد اندثر، ربي الولد الآن على تطلعات. لابد أنت لا تجعله يذهب إلى الحرام، لكن حاول أنك تقوده وأنت فاهم نفسية الولد. بعض الأبناء الآن بينه وبين أبوه حاجز، حاجز يعني خرساني شديد جدا لا يستطيع الانفكاك. والسبب من الذي كون هذا الحاجز؟ أن الأب لا يفهم الولد. وبعض الأحيان أيضا بعض الأبناء لا يفهمون والدهم، يعني بعض الأبناء الآن يطالبون والدهم بمطالبات أو يطالبون أمهم بمطالبات ليست فيها مراعاة للنفسية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفر العهن لعائشة رضي الله عنها لما كانت صغيرة. تخيلوا صلى الله عليه وسلم يحمل عائشة على ظهره ويجعلها ترى أبناء الحبشة وهم يلعبون، هذا كله في مراعاة للنفسية. من يستطيع الآن أن يأخذ زوجته وهو يقدر مشاعرها أو يقدر كذا، وكانت المرأة مثلا متعودة على شيء معين. بعض الأزواج الآن يختلف مع زوجته على أكلة معينة، على أكلة، تخيلوا أنتوا مثلا المرأة متزوجة وكانت تأكل مطعم الفلاني، لا ما تأكلين أنا عندي من مطعم هذا، هذا المطعم ولا أوقف عنده، وتنشب خلافات بين زوج وزوجته على شيء. يا أخي راع نفسيتها، راع إيش؟ نفسيتها. بعض الأبناء الآن أو بعض الشباب ما يتحمل بعض الأمور، كأن يأكل من المطاعم دائما، أو أنه دائما في كل مجمع كل أسبوع رايح. وبعض النساء تقول أبي أطلع معنا، لازم تحط لي جلسة أسبوعية، أسبوعية تخيلوا، لازم كل أسبوع تطلعني وكل أسبوع توديني مطعم، ولازم لنا طلعة أسبوعية. أنا أقول لكم يا إبراهيم، هذا أنا قدامكم الحين، أنا ما أقدر. يا خواتي لابد تفهمون نفسية الزوج. يعني من الرجل الذي يستطيع أسبوعيا يطلع عيال، أسبوعيا يطلعهم مطعم، أسبوعيا يطلعهم حديقة؟ من هذا الرجل الذي يستطيع هذا الأمر؟ إذن هؤلاء قلة، لا أقيس أنا على القلة على الكثرة حتى تنشب خلافات داخل البيوت على بعض الزوجات أو بعض الأزواج. حتى بعض الأبناء الآن يطالب والده كل شهر مثلا، بعض الأطفال الصغار كل ما ذهبوا إلى المدرسة ورأوا ألعاب وغير ذلك. إذن لابد أن نعرف أن طلبات الأبناء، طلبات الزوجات، طلبات غيرهم لها أثر في مسألة فهم النفسيات. لأننا إذا راعينا هذه المسؤولية لابد أن نقدر. حتى إن المرأة لابد أن تراعي نفسية الزوج، يعني طبيعة الزوج مثلا طبيب، أو الزوج مهندس، أو الزوج مثلا عالم أو غيره، يختلف هذا الزوج طبيعته عن طبيعة موظف عادي.
طبيعة الموظف الذي دوامه مثلا 12 ساعة غير المرأة اللي طبيعة دوام زوجها يختلف. إذا لابد تكون العملية فيها مراعاة في فهم النفسيات، في فهم إيش؟ في فهم النفسيات، لأن المسألة مسألة حساسة. أعطيكم مثال على ذلك، يعني أنا ودي أوجه رسالة للإخوان الآن اللي يشتغلون في الإعلام، اللي زوجها يشتغل في الإعلام طبيعي يتعرض لفتن، يتعرض لأشياء كثيرة. إذا لابد أن زوجته تفهم طبيعة الزوج. إذا قاعد الزوج يتعرض الآن لمغريات، يتعرض لأشياء كثيرة قد لا يتعرض لها رجل آخر الذي في عمل مختلط، ليس كرجل ليس في عمل مختلط. إذا معناه إذا قعدت المرأة تحاسب الزوج على كل صغيرة وكبيرة ولم توفر له الجو الآمن، ربما الزوج ينحرف. كذلك لابد أن تدرك المرأة الآن، الرجل لابد أن يدرك طبيعة المرأة التي تشتغل مثلا في عمل، أو أنها ترى زميلاتها، أو تشتغل في مدرسة أو كذا. طبيعة المرأة تحتاج إلى لبس، تحتاج إلى شراء، تحتاج إلى كذا. فبعض الأزواج يأتي ويغلق الباب من أول الطريق، نقول لا لا يا أخي الكريم، لابد أن تفهم طبيعة نفسية هذه المرأة، لابد تراعي هذا الأمر. إذن سبحان الله ففهمناها سليمان، لابد أن ندرك الفهم، لابد أن ندرك أننا كيف نفهم نفسية كل طرف منا حتى نعيش سعداء في حياتنا. ما الفائدة من كثرة الشكاية؟ لا نستفيد منها شيئا، لا نقطف من ورائها إلا الشوك. إن المرأة التي لا تحسن إلا فن العتاب، والرجل الذي لا يحسن إلا فن التأنيب، هذا هو لا يعيش سعداء في الحياة. إن المعلم هو في مدرسته إذا بيتقن فن التأنيب والعتاب وخصم الدرجات دون أن يفهم نفسية الطلاب، بعض الطلاب قد تكون عنده مشكلة في البيت، بعض الطلاب ممكن عنده أزمة عائلية، ممكن عنده أزمة مرضية، ممكن كذا. كم من طالب كان ضحية لمدرس لم يفهم نفسيته، لم يفهم نفسيته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب الحدود، في باب الحدود في قصة شارب الخمر، لما قام الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا ألا لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ماذا رد عليهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. سبحان الله، انظروا كيف عاتبهم، كيف عاتبهم، كيف زجرهم، كيف أنبهم. حتى القضية مو بجم أهم الإسلام أن يقيم هذا ويذبح هذا ويقطع هذا، لابد أن تراعي مسألة الآخرين، لابد أن تراعي. يعني يأتيه الزاني ويقول زنيت يا رسول الله في قصة ماعز وغيره، فيقول له شوف الأسلوب كيف، قال لعلك قبلت، استنكهوا لعلك شارب، يعني مش سليم. هذا الأسلوب الرائع نحن بأمس الحاجة إليه. كذلك أيضا من الأمور الأخرى، ابحث عن ما يحبه الطرف الآخر لا ما تحبه أنت. هذه قاعدة مهمة في فهم النفسيات، قاعدة مهمة في فهم النفسيات. حاول أن تعطي ما يحبه الطرف الآخر لا ما تحبه أنت. يعني تخيلوا أنا عازمك اليوم، أنت يا أبو محمد عازمك عندي في البيت، وتخيل راح أسوي طبخة، أنا طبخة دوني أسألك، وتكون هذه الأكلة ما تناسبك أصلا، لا صحيا لا نفسيا لك، هل بتاكل أنت أم تحسني كأني متقصدك؟ بينما لو آتي وقل إيش تشتهي، قد يقول بعض الله هذا مش من كرم الضيافة. لا، بعض الأحيان بعض الناس تضطر أنك الأفضل تسأله من باب فهم النفسيات، مراعاة للطرف الآخر. فما بالك الزوجة مع الزوج في البيت. يعجبني بعض الأخوة لما يقول اتصلت علي زوجتي الساعة 9 الصباح، ليه؟ قالت ليش مشتهي يا أبو فلان، إيش مشتهي نسوي لك. تتصل عليها المغرب وتقول له إيش مشتهي عشاء اليوم. هذا السؤال في حد ذاته يعطيك تعابير كبيرة. ما بالكم بالمرأة اللي ما اتصلت على زوجها أصلا ولا سألته شو ودك عشاء الليلة ولا ما ودك عشاء الليلة. ناهيك يعني عن قضية مهمة جدا جدا، دائما تجدون أن الأب هو اللي يسأل الولد وينك وين رايح شو أخبارك. طيب ليه الولد ما يسأل أبوه؟ ليه الابن ما يسأل الوالد؟ شلونك يبا؟ شلون خاطرك؟ كيفك في الدوام؟ شو مسوي أنت؟ كيف أخبارك؟ يعني نادر أن نجد الكفة هذه. لابد إذا أردنا أن نفهم النفسيات لا نجعل الأب كأنه صراف آلي يوميا، لا نعرفه إلا في الأخذ بس، ما عندنا إيداعات له. الأب يحتاج إلى إيداعات نفسية. أي أب الآن، أي أب موجود يسمعني الآن سوف يصدق كلامي هذا، أي أب يحتاج إلى فهم نفسية له. تخيلوا أب معلم طول الصباح وهو في صراخ مع الأولاد ومع الطلاب ومع كذا، يجي البيت يقدم حصة أيضا إضافية ثامنة ولا تاسعة في البيت. شو تكون نفسية هذا الأب؟ تخيلوا موظف يقابل الجمهور وقاعد قابل الجمهور 6 ساعات و8 ساعات، جاي نفسيته تعبانة، يجي في البيت يحصل له جمهور ثاني يقابله أيضا، وإذا الجمهور هذا يطلع أشد من الجمهور اللي في الدوام، شو تتوقعون يصير؟ أنتوا شو تتوقعون الآن يحدث؟ إذا لابد أن ندرك نحن أننا نبحث عما يحبه الطرف الآخر لا ما نحبه نحن. والله زوجي ما يحب الكلام في الموضوع هذا، إذا أغلق باب هذا الموضوع أغلقه. زوجي ما يحب الوقت هذا أنا أطلع، إذا ما أطلع. زوجي والله ما يحبني أجيب طاري للقضية الفلانية، خلاص ما أجيب طاري. بعض الأخوات هداها الله عز وجل تستشير بعد ما يقع الرأس في الفاس، تطلق مرة وتطلق ثنتين ويبقى طلقة واحدة خلاص، وفي مشكلة صايرة. يا أختي إيش المشكلة؟ تقول الله أنا فتحت مع موضوع وكذا، وتجد هذا الموضوع مغلق عشرات المرات بين الزوجين. إذن أين فهم النفسيات؟ أنت الزوج قال ليش ما تفتحين لي هذا الموضوع، وأنت أيها الرجل زوجتك كررت عليك مرار وتكرار وقالت لك هذه القضية أنا ما أبغى أفتحها، هذا الموضوع لا تناقشني فيه، لا تتكلم على أبوي، لا تتكلم على أمي، لا تتكلم على أختي، لا تتكلم على أخوي، خلاص قالت لك الزوجة مرة مرتين 3 مرات، أغلق الموضوع هذا. بأي حالة من الحالات لا تجيب طاري أبوها، عد أبوها غير موجود، عد أمها غير موجودة، عد أخوها غير موجود، لا تأتي بأي شيء يعني يصل هذا الموضوع، لأنه سوف تنشب خلافات، تنشب خلافات بين الأطراف. إذن نحن بأمس الحاجة إلى أن نبحث عن ما يحبه الطرف الآخر. بعض الرجال كما سوف يأتينا إن شاء الله في حلقات قادمة في فهم أنماط الشخصيات، بعض الرجال سبحان الله بصري، فأنت تبحثين عن ما يحب أن يراه الزوج، لابد أن تبحثين عن اللي يحبه الزوج. بعض الأزواج سمعي، يبحث عن أشياء يسمعها من المرأة، فحرصي أن تشبعين عنده الجانب هذا، والدليل على ذلك واضح. بعض الإخوان الآن في البيوت ما يتكلم كثير، لكنه يحب يسمع تلفزيون، يحب يسمع إذاعة، دائما موسيقى أو دائما كذا، وإن كان صاحب خير دائما قرآن، دائما ذكر. إذا رجل سمعي، أنت أسمعيه، حاولي تسمعينه حتى نصل إلى نتيجة مهمة وتكون نتيجة راقية جدا. أيضا من فهم النفسيات، لا تكوني زوجة في المناسبات، انتبهي معي للقاعدة هذه، لا تكونين زوجة اسمها زوجة المناسبات، ولا تكن زوجا اسمه زوج المصالح. زوجة المناسبات أقصد بها هي المرأة التي لا تعرف الزينة إلا في المناسبات، لا تعرف تخاطب الزوج بخطاب جميل إلا لما تكون عندها زواج أخوها أو زواج أختها أو من هذا القبيل، أو عندها مناسبة جاية، يعني لابد ما شاء الله تتمسكن، لابد تحسن العبارة للزوج عشان تأخذ المال وتأخذ ما تريد، أو مصلحة سفر جاية الإجازة الآن بعد شهر، لابد تعمل فيلم رائع جدا. علشان نحن لا نريد زوجة اسمها زوجة المناسبات، بل نتمنى من الزوجة أن تكون زوجة كل يوم كل دقيقة أنت زوجة. لا تحسسين الزوج أن ما تلبسين إلا في المناسبات ولا تشترين إلا في المناسبات، قولي حق الزوج اليوم أنا بشتري عشانك يا أبو خالد، قولي اليوم الطبخة هذه، يعني بعض الزوجات زوجات مناسبات، يعني بعض الأزواج ما يرى الأكل إلا في المناسبات، عسى خير إن شاء الله على الطبخات اليوم، قالت والله بيجوني خواتي ما شاء الله تبارك الله، تحصل بعض الأزواج يستقبل القبلة ويقول اللهم اجعلهم كل يوم يأتون. ليه؟ لأن الزوجة زوجة مناسبات، حتى الأكل صار مناسبات، حتى الزينة. بعض الرجال يأتي البيت يرى زوجته لابسة اليوم وما شاء الله يقول أكيد عندها شيء، أكيد عندها شيء، والعكس الصحيح. لحن نريد، لا نريد زوج المصالح، يعني زوج بيعزم أصحابه بكرة اليوم ما شاء الله مودي المرأة مغديها ولا معشيها، جايب لها هدية في الليل، لحن لا نريد زوج المصالح. لا تحسس زوجتك أن عندك مصلحة، لا تخلي زوجتك تفهمك، يعني نفسيتها تفهم أن عندك شيء، تبقى تقول لي حاجة، أكيد عنده شيء معين، أكيد في بالك شيء معين. نحن لا نريد الحياة الزوجية المؤقتة، لا نريد الابن، لا نريد الابن المؤقت أو نسميه البر المؤقت أو بر المناسبات. يعني الولد يشتري سيارة، علاقته مع الأب الآن من أروع العلاقات، احترام تقدير، آمر يبا اللي خاطرك أشتري لك، البنت كذلك، يعني حاطة بالها الآن في تليفون جديد ولا شيء جديد، وإذا بها تتملق للأم وتتملق للأب. نحن لا نريد البر المؤقت، لا نريد بر بر يسمى ببر المناسبات. يعني أنا إذا كان ولدي فقط إذا كان عنده مصلحة تواصل معي وعطف علي وحن علي، أما إذا كان ما عنده مصلحة فهو مطنش للأب، لا يعرف الأب، لا يحاول يتواصل مع الأب. هذه مشكلة كبيرة جدا، إذا لابد نحن نحرص على هذا الأمر. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ وجزاك الله خير على البرنامج وعلى حول النفسيات. يعني لابد من تنازل بين الزوجين مشان تتم الحياة سعيدة بينهما، أنا أرى، فما أدري هل تعيني على هذا الأمر. وكذلك أنا عن نفسي يعني مقيمة في هذا البلد وأهلي بعيدين مني، أنا ما عندي أخوات ولا أهل أو أقارب أزورهم هنا، فزوجي عندما يطلع إلى ربعه ويستأنس وياهم فأنا أحس ضيقة في نفسي ومكبوتة ومتحملة يعني البيت والأولاد والضيق وغربة يعني، فأقول له أنت تطلع وتستأنس تفرح وأنا أقعد في البيت وروحي مضايقة. حتى على طول لما يطلع ويضحك مع ربعه يجي هو خلاص يعني شبعان من الكلام، خلاص يعني متفلل مستانس وضاحك وذا، فحس أنه ما يتكلم معي في البيت كثير وأنا بحاجة أني أفضفض وأتكلم، فهو على طول إذا كلمت في موضوع ما يعطيني هذه الأهمية أو يسولف معايا ويدردش، فحس ضيقة في نفسي فما أدري إيش تنصحنا فيه.
يعني أنت الآن يا أم عبد الرحمن،
نعم،
إذا خاطبت الزوج بهذا الكلام شو رد عليه؟ شو يقول ليش؟
أقول له والله أقول له أنت تطلع تستانس وكذا، أتكلمها شوي، أحس أنه ما في يعني لقد حوال كثيرة بيننا يعني أو مواضيع.
أنا أقصد إذا خطبت الزوج بالكلام هذا شو رد عليه؟ شو يقول؟
يقول الله أطلعه ما عز مني ربعي ونطلع نغير جو يعني.
فقط يعني.
أنت يعني تبي تروحي روحي، أنا ما عندي ربع كثير يعني أو صديقات وما أخرج إلا يعني نادرا، حتى إذا طلعت أنا بيقول لي أوديك الحديقة، أنا ما أحب يعني الحديقة. قل أنت ما تحبي الحدائق، أنت تبي تروحي مثلا السواق وكذا، فقل له ما أحب أنا الحدائق، أحب أطلع عند زيارة أهل وأنا ما عندي أحد أذهب له، أحب جمعة الأهل ولمة الأهل. فما أدري حس إني يعني أحيان مثلاً أنت تقول تتجملها في المناسبات، في بعض الأحيان يعني أكون متجملة وأكون متعدلة أو شيء، أحس إنه ما يركز إني يعني تعدلت أو شيء، في العافية يوم أحس من ذلك أكون يعني عادية أو قد هاملة نفسي، فيركز إني يعني يقول لي إيش هذه الملابس اللي عليك وكذا، فأقول أنت أمس أو يوم قبل يوم ما رحت الصالون تعدلت ما أعطيتني يعني أهمية ولا شيء، فما يضحك يعني ويسكت، فهذا اللي يصير.
خير إن شاء الله، تسمعين إجابة إن شاء الله يا عبد الرحمن، الله يحييك. ولذلك أنا يعني ما دمنا إحنا عرفنا الآن هذا الأمر، أنا ودي الأخوان والأخوات جزاهم الله خير يتواصلون معنا مع أرقام البرنامج بعد هذا التقرير، وأتمنى من الجميع يعني لا يستخدمون أسلوب التعيير. يعني كثير من الرسائل تأتينا والاتصالات تقول دائما وإحنا نتابع البرنامج يبدأ كل طرف الآن يعير الطرف الآخر، يعني يقول إحنا نتابع الحلقة ويقعد الآن كل طرف يقول سمعت يا فلانة، وتقول الزوجة اسمع 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 تعال. فنحن لن نريد أسلوب التعيير أصلا، يعني إنما نكون واضحين في حديثنا حتى نصل إلى نتيجة. لكن الآن نسمع هذا التقرير، هل فارق العمر أو التعليم أو البيئة لهم الأثر في مسألة فهم النفسيات أم أن الحقيقة غير ذلك؟ هو لا شك نحن نوافق الإخوان اللي قالوا الآن فارق التعليم فارق العمر، لكن الصحيح أن كل هذه الفوارق لها الأثر الكبير. يعني لابد أن تدرك الأخوات الآن لما نص الفقهاء على الكفاءة بين الزوجين أن لها أثر كبير جدا. لما تكون المرأة متعلمة ورجل غير متعلم تعلم جيد، فهذا يؤثر كثير في لغة التخاطب بين الطرفين. ولما يكون العكس صحيح أن يكون الرجل مثقف جدا واجتماعي والمرأة غير اجتماعية، يؤثر تأثير كبير. ولذلك أنا ودي أقول حق أم عبد الرحمن رسالة مهمة جدا. الأخت أم عبد الرحمن تحكي مشكلة فعلا تقع كثير جدا، بالذات الذين تغربوا عن البلد. أنا أتمنى يا الأخت أم عبد الرحمن، يعني أنتم مثلا من البلد الفلاني، ليحرص الزوج جزاه الله خير، الزوج أكيد له علاقة من بني جنسيته، فلماذا يعني بعض الأخوة الفضلاء كما يكونون مجلس للرجال لماذا لا يحرصون أن يكون مجلس للنساء حتى أيضا يعني تتلاطف العملية وتتلاقى العملية وأكون أنا أصحاب لزوجتي؟ يعني الزوج ليه ما يحرص يكون أيضا أصحاب حق زوجته؟ يعني أقصد يعني أصحابه الآن ما دام أنا أصحاب لي وفضلاء، أيضا حنا ليه ما نتفق نكون حق زوجاتنا الآن؟ يعني من زميلاتهم نكون لهم زميلات، نكون لهم صديقات حتى يتآلفون. الأمر الآخر يعني أتمنى بكل صراحة أن كل شخص بعيد عن بلده يفهم نفسية الزوجة المتغربة، لأن الزوج يروح دوام، يروح 6 ساعات 8 ساعات، مرتبط أيضا جوالك بالاتصالات مربوط. أما المرأة فما لها شيء آخر، حتى اتصالات ما يتصل عليها إلا أحد من أقاربها، وربما يكون نادر جدا جدا. فأنت جوالك تستقبل فيه الاتصالات، تستقبل فيه الرسائل، لك من تخاطبه، لك من تكلمه. المرأة ما عندها هذا كله، خصوصا المرأة البعيدة عن بلدها، البعيدة عن أهلها، البعيدة عن أخواتها، البعيدة عن مجتمعها. إذا نحن لابد أن نحرص أننا نكون لنا فريق لأبنائنا، لأولادنا، حتى تجد أن بعض الأبناء الآن يعانون نفس المعاناة الموجودة التي نسأل الله أن يجليها علينا. الأمر الآخر الحرص على جانب التعليم. العمر ربما يكون بعض الأحيان له أثر أو لا يكون له أثر، يعني ليس هذا مقياس في الحقيقة، لكن التعليم مهم جدا. أنا أنصح الإخوان والأخوات، لماذا لا نكمل الدراسة؟ لماذا لا نكمل التعليم؟ لأنه سوف يساعدنا في فهم كل طرف للآخر، سوف تزداد ثقافتنا. إن الله جل وعلا أعطانا عقل وأعطانا قلب، فالقلب هذا لا يحيا إلا بالإيمان، والعقل لا ينمو إلا بالثقافة والعلم والاطلاع. فإذا كان الإنسان عقله ما يودع في ثقافة ولا علم ولا اطلاع، إذن مخزونك أنت الرصيد ضعيف جدا. فالرصيد الضعيف هذا لا ينتج لك إنتاج يعني تريده في حياتك. إذن لابد نحن أن ندرك هذا الأمر. ودي وجه رسالة مهمة جدا للنساء. ربما الأخت مع عبد الرحمن أو غيرها دائما يقولون الزوج ما يركز، الزوج ما يلفت النظر له، الزوج يعني كذا. أنا ودي أقول شيء مهم جدا، هل خرجتي مع زوجك في طلعة خاصة؟ بعض النساء دائما تربط نفسها بأولادها، دائما حتى في حياتها الزوجية. لا تحاولين، انتبهي، لا تحاولين تجعلين أولادك نقمة عليك، اجعليهم سعادة. الزوج في البيت إذا جاء فهو كالطفل الذي أنت ترضعينه. انتبهي، إن بعض الأزواج يغار غيرة لا يعلم أمرها إلا الله حتى من أولاده، يغار. لماذا يغار؟ لأنه يحس أن زوجته خلاص تركته، تفرغت لأولادها، حتى صار فراشه مرتع. إن بعض الأزواج الآن يقول والله شو أسوي، عندي 3 غرف للعيال وكلهم ينامون على هالسرير، غرفة النوم للأب صارت هي غرفة للجميع. فأقول للمرأة أخطأتي في هذا، احذري من هذا الموضوع. علمي الأولاد من يوم منهم صغار أنهم ينامون في غرفتهم، علميهم على سريرهم ولو كان طفلا صغيرا، عوديه، لكن لا تجعلين سرير البيت يكون مرتعا لهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لفهم نفسية الزوج. بعض الأزواج يموت عنده الحب بعد 5 سنوات أو 10 سنوات بالأكثر، 10 سنوات تبدأ يعني هرمونات الحب تضعف عند بعض الرجال، والسبب أن المرأة أصلا مصروفة بأولادها. إذا حضر الزوج أو أتى الزوج أعطي الزوج كل ما يريد، تفرغي له، حاولي أن تجعلين الوقت اللي يكون الزوج خارج البيت تشبعين حاجات الأولاد. إذا أتى الزوج إلى البيت تفرغي له. إذا كانت المرأة تهمش الزوج، والعكس صحيح أيضا، يعني لا تجعل أنت مثلا أيها الأب إذا جيت البيت، حاول أن تستقطب أيضا الأبناء. يعني ما نلوم حنا المرأة، بعض الرجال أصلا عياله ما يرونه، فطبيعي يأتون في غرفة النوم يزعجونه لأنه ما يشوفونه أصلا. فلابد تفهم نفسية أيضا المرأة، أن كل منكم يشيل عن الطرف الآخر أحمال ثقيلة. كمثال فهم النفسيات في الدراسة الآن، بعض الأبناء مرميين على الأم، فربما يكون الأب الآن يريد من الأم أن يأخذ منها أشياء كثيرة. الأم لا تستطيع أن تعطيه، الأم لا تستطيع أن تعطيك، لأن الزوجة خلاص، العيال تخيلوا عندها 2 تذاكر لهم أو 3 تذاكر لهم، استنفذوا طاقتها كاملة، فهي من تجلس من الصباح حتى تنام لها قليلا، وربما يعني كانت موظفة خلاص طاقتها استفرغت في الليل واستفرغت في النهار. فلا بد أن يكون فهم النفسيات بين الأطراف، لا بد أن الأب هذا يحاول يأخذ جزء من العيال، جزء من الأبناء. فائدة في التاريخ تنفعكم إن شاء الله. لا تقول أنا والله ما عندي يعني بال على العيال أو مذاكرة الأولاد. العيال إذا كبروا وصاروا أعمارهم في 20s في 30s لن يقولون إلا أمنا كانت وراءنا، أمنا اللي كانت تدعمنا، أمي اللي كانت تذاكر لي، أمي اللي كانت تنصحني، الأب وينه؟ لم يذكر، لم يذكر الأب. فلتكن لك بصمة أيها الأب. لذلك افهم هذه النفسية حتى نجد هذا الأمر. وجه رسالة أيضا في فهم النفسيات للمرأة. أيتها المرأة، الرجل الغضوب وهو طبيعة الرجال، الرجل اللجوج وهي طبيعة عند كثير من الرجال، الرجل الحمقي على كل صغيرة وكبيرة وهي طبيعة عند كثير من الرجال، أنا أوجه رسالة، حاولي أن تعرفين أن الطفل في البيت لا يبكي إلا من مرض أو أنه يحتاج شيئا. فالرجل كذلك، الرجل لا يغضب، الرجل لا يغضب إلا لأنه يفتقد شيئا، وهذا الشيء الذي يفتقده حاولي توفرين له، توفرين له. وأقول وفري له لأن وراءه نتائج طيبة إن شاء الله، وسوف نقطف من ورائها ثمار يعني كبيرة، وثمار يانعة، وثمار تكون من أهم المهمات لنا في هذه الحياة. وقفة مهمة جدا في فهم النفسيات. الرجل دائما طبيعته الصمت، والمرأة دائما طبيعتها الكلام. ولو فتشتم في أغلب قضايا الطلاق لرأيتم فيها رد وردود. مجرد ما المرأة تريد أن تأخذ منصب الرجل فإنه سوف يكون دمار على البيت، دمار على البيت. ومجرد الرجل ما يتخلى عن منصبه فهو دمار على البيت. إذا رأيت الزوج صامت، وقد يكون جالس معاكم في الصالة ويطالع برنامج وأيضا صامت، فاعلمي أن الرجل مشغول بالتخطيط. الرجل إذا صمت معناها يخطط، فلا تدخلين عليه في هذا الجو الآن وتطلبين منه شيء آخر. تشتكي بعض الأخوات وتقول زوجي مشغول مع الحلال، زوجي مثلا راعي كورة، زوجي مثلا راعي كذا. حاولي تدخلين على زوجك بما يحب كما ذكرت قبل قليل. في الرياضة الله يعينك، بعد زوجك رياضي، زوجك يحب الكورة، يحب اللعب، يحب كذا، ادخلي عليه من هذا الباب، ادخلي عليه من هذا الباب. حاولي تعطينا معلومات، يعني الله يعينك، يعني انا ما انصح بهذا، لكن شو تسوين؟ الجريده تيجي البيت، تاخذين انت الجريده الرياضيه وتذبينها، وبعض النساء تاخذ الجريده الرياضيه وتخفيها في البيت، وبعض الاحيان تقول لا راعي الجرايد ما جاب الجريده اليوم، كذب، لان تشوف زوجها منهمك في هذا الموضوع. اقول له تفعلين تراش خطا، ترى خطا. حاولي انك تقرأينها، ضحي بخمس دقائق لكنها بتكون لك سعاده. كثير من النساء تقول زوجي ما يسالف معاي. زي طيب الزوج، زوجك رايح يحب الخيل، يحب البل، يحب وشو؟ حاولي تروحين المكتبه وتشترين كتاب عن سلالات الخيل، عن سلالات البل، تابعي بعض القنوات اللي تهتم بهذا المجال، حتى اذا جيتي للزوج ونقلتي له المعلومه هذه تفاجئ منك وقاعد يتحاور معاكي. إذا حاولي تدخلين على الزوج بفهم نفسيته. أما تخيلوا أنتوا الآن أول ما الرجال يفتح على قناة رياضية تمد بوزها المرأة وزعلانة وانت أشغلتنا في هالبيت، هذا الأسلوب ما ينفع، هذا الأسلوب ما ينفع، يعني أما أبيض ولا أسود، هذا الكلام ما ينفع. إذا نحن بأمس الحاجة إلى فهم هذه النفسية حتى نصل إلى نتيجة يعني مهمة. الأمر الآخر أيضا، حاولي تماشين الزوج في بعض الأمور، يعني الزوج أيضا حاولي يماشي زوجته، يعني زوجتك مثلا راعية موظفة، مثلا زوجتك مثلا راعية مكياج، زوجتك مثلا عندها اهتمامات وهوايات معينة، لا تقعد تحارب اهتماماتها، لا تحارب طموحها، حاول تماشيها بما تستطيع، حاول أنك تعينها، حاول أنك يعني تناقشها في هذا المجال. أما أنك تأتي وتسكر الباب من البداية، ولذلك أنا ودي ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله تعالى، فتواصلوا معنا. دائما هذا السؤال يرد على أذهاننا جميعا، دائما هذه القضية ترد، من هو الذي يعني يشتكي أكثر، أهم الأبناء أم الآباء؟ هي كفة معتدلة بين الطرف هذا والطرف الآخر. لماذا؟ لأن كل منا يريد أن يطلب الشيء الذي يناسبه. دائما نحن نحاول أننا نكيف الأمور على ما نريد، لا على ما يريد الطرف الآخر، أو أننا نختار الشيء الذي يناسبنا لا ما يختار الذي يناسب الطرف الآخر. وهنا تبدأ المشكلة، تبدأ المشكلة بين الآباء والأبناء وحتى بين المجتمع بأكمله. جل ما يقع الآن من خلافات أو شجار أو غيره بين حتى الجيران، حتى تجد يعني أعطيكم مثال على ذلك، تخيل ناس في مكة في الحرم في وقت صلاة وتنشب بينهم خلافات، تخيل ناس يعني في أماكن الطاعة في أماكن العبادة وتقع بينهم خلافات. إذا لابد نحن نفكر في فهم النفسيات عند الأطراف الأخرى. لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نذبح البهيمة وأخرى وأختها تنظر إليها. ليه؟ حتى لا نقتلها مرتين ولا نذبحها مرتين. ما رأيكم الذي لا يراعي هذا الأمر؟ إذن نحن لابد أن نولد لنا في المجتمع كفة معتدلة في التفاهم أو فهم نفسية الطرف الآخر، خصوصا أن يفهم الأبناء نفسية الأب. أقول هذا الكلام لماذا؟ حتى إذا فهم الآباء نفسية والدهم لن تقع لنا مشاكل، سوف يعرف كل طرف ما له وما عليه، سوف لن نجد. ولذلك أنا أوجه رسالة إلى الآباء الذين يدخلون في قضايا أولادهم وقضايا بناتهم. بعض الآباء إذا دخل في قضية عياله أغلق كل شيء، يعني جعل الحياة تظلم أمام الأبناء، لأنه يعطيهم من القرارات والأمور ما لا يتناسب مع الواقع. أنا مثلا لو كنت بدخل في قضية ولدي أو قضية بنتي وأنا لا أستطيع أن أحل المشكلة، الأفضل أنني لا أدخل. لماذا؟ لأنني سوف أولد مشكلة من لا مشكلة، وهنا الخطورة الكبيرة في هذا الموضوع. الأمر الآخر، نحن لا نلوم الآباء كثيرا، لكن في نفس الوقت نطالب الآباء أن ينزلون قليل للأبناء، ينزلون لأعمارهم، ينزلون لمستواهم، ينزلون لمجتمعهم، ينزلون لواقع الذي يعيشونه في الحياة. أبناءنا الآن لم يعيشوا جيلنا الذي نحن تربينا فيه أو عشنا فيه أو الظروف التي مررنا بها في حياتنا. الجيل الموجود يختلف اختلاف جذري في القضية. إذا لابد أن نحسن كيف نتعامل مع هذا الجيل حتى نصل إن شاء الله إلى نتيجة. هذه النتيجة مهمة جدا لأبعد الحدود، ولذلك يسأل الله العبد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. أنا أرجع إلى إحدى الأخوات تقول على يعني جوال البرنامج، تقول إيش نصيحتك لي؟ أنا الأم وأنا الأب وأنا كل شيء في البيت، ولا أجد طرف آخر يقدر هذه النفسية، كيف أتعامل؟ أقول للأخت الكريمة ربما أنت تسببت في هذا الموضوع. بعض الأخوات الرجال طبيعتهم يحبون المرأة اللي تشيل عنهم كل الالتزامات، فأنت لا تعودين الزوج. يعني بعض الأخوات عودت الزوج أنها تكون كل شيء عندها، أنت تركتيه يسرح ويمرح، وهذه خطورة لا تنفعنا في مجال التربية. أكبر خطورة نحن الآن يعني تمر بنا أنك تجد الرجل يعني تترك المرأة، كمثال لما يكون الرجل له راتب والمرأة لها راتب مثلا، فتجد المرأة تقول أنا علي بناتي وعيالي وانت خلاص انت عليك البيت وعليك كذا. وبعض الأحيان العكس، الزوج ما له إلا ملتزماته ويساعد على السفر ويساعد على البذخ ويساعد على اللعب بالمال وغير ذلك. إذا هذه أخطاء لا نفعلها نحن في الحقيقة، لا نفعلها في الحقيقة، بل ينبغي للأخت الكريمة أن تحاول أن بعض المناصب التي يقوم بها الرجل تعطيها إياه، لا تأخذها منه، لا تأخذين منه مناصب هو ينبغي أن يقوم بها، حتى لا تأتيكم وقت من الأوقات تجدين نفسك قد انفجرتي لا تستطيعين حلا للقضية هذه. يقول أحد الإخوة كيف أفهم نفسية رئيسي في العمل؟ أقول للأخ الكريم حاول تتعرف على شخصية مديرك في العمل، ماذا يريد وماذا لا يريد، يركز على ماذا وما لا يركز عليه، هذا طبيعة هذا المدير أساسا، يعني طبيعة هذا المدير، أهو مثلا من الشخصيات الحادة أو الشخصيات الهينة أو الشخصيات اللينة، شخص صاحب قرار أو شخص يعني ذو شخصية ديناميكية وغير ذلك من الشخصيات، أو هو شخص يعني صاحب سلطة أو شخص لا يوجد فن القرار. لابد تتعرف على شخصية هذا المدير، تتعرف عليه، هل القرب منه ينفع، هل البعد عنه ينفع، أنت لحاول تتعرف على الشخصية الموجودة أمامك. يعني أنت بتعايش إنسان في عمل، فلابد أن تتعرف على شخصية، اقرأ الواقع بما تراه واستفد من أخطاء الآخرين في شخصية المدير، استفد من أخطاء الآخرين في شخصية المدير. إذا أردت تتعرف على مديرك في العمل أو صاحبك، تعرف على الأخطاء التي وقع فيها غيرك معه، فمن خلاله تتجنبها أنت جزاك الله خير، وتكون ممن قال الله فيهم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا خيرا كثيرا. نعود وإياكم إلى مسألة فهم النفسيات في حياتنا الاجتماعية. لا تعطي ضيوفك أكثر من أهلك وأولادك. ظاهرة في الخليج عندنا طيبة ومباركة، وهي وجود الديوانيات والمجالس واللقاءات، لكن لا تعطي ضيوفك أكثر من أهلك. تخيلوا المرأة تجلس في البيت، الزوج دوام من الصباح ما يجي إلا عند الظهر، ينام العصر، يقوم المغرب شوي رايح حق مكان شركة ولا عنده عمل خاص ولا غيره، يجي بعد العشاء يجلس من بعد العشاء إلى الساعة 12 بالليل أو الساعة 1 أو غيره، مع من؟ مع ضيوفه في المجلس. مجرد ما تعطي ضيوفك أكثر من أولادك فأنت مر بخطورة. لابد تفهم نفسية الذين عندك في البيت، غبت عنهم أنت زمن طويل. والعجب أن بعضنا في مجتمعنا الخليجي، وأكون صريح فيما أتحدث فيه، يعني حتى لا يعيب علي إخواني ويقولون أوه شكل راية المرأة فوق راية، هذا شكله يعني مسيطر عليه، الداخلية قوية عليه. هذا الكلام أولا ما يجوز أن نقوله حتى لو من باب المزح، ما يجوز. أنا ما يجوز لي أني ألمزك أنت، ولا يجوز لي أتكلم فيك، ولا يجوز لك تتكلم في زوجتي، سواء تقيم شخصيتها أو تقيم ضعفها أو غيره. لا يعني ولا تدخل في جو بيتي أو غيره. حتى بعضهم إخوان بعضهم مع بعض، لو جات الساعة 11 والرجال بيروح أو شافوا اتصالات عليه جات وقام الرجال، قالوا أوه اليوم شكلهم ضاغطين عليه. طيب يا إخوان، ليه ما يراعي بعضنا بعض؟ ليه ما نحرص على سعادة بيوتنا؟ إذا كان كل رجل منا الآن بيعطي ضيوفه أكثر من أولاده، بعضنا يجلس مع ضيوفه أكثر من جلوسه مع أولاده. تخيلوا أولادي الآن أجلس مع ضيوفي ساعتين ثلاث ساعات في المجلس في الديوانية أو في الاستراحة، وعيالي في البيت، ثم آتي وهم قد ناموا. تخيلوا أنت الصباح طلعوا عنك راحوا المدرسة، لم تقابلهم، جيتهم نايمين، ثم ترجع الليل وهم نايمين. أيضا الزوجة هذه، أما أفهم نفسيتها مسكينة؟ والرجل طوال الأسبوع حتى أيام الإجازات يكون مشغول في عزيمة أو في مناسبة أو في غيره، والعكس بالعكس يذكر. المرأة التي تعطي زميلاتها في الاتصالات أو في الإنترنت، تعطي صاحباتها من المجالسة أو اللقاءات أو كثرة اللقاءات العائلية. بعض الأحيان المرأة تجد تقول عندنا لقاء مع الأسرة، لقاء مع خواتي، لقاء مع العائلة، لقاء مع كذا، والزوج ربما يفتقد هذه المرأة ساعات طويلة. إذا نحن لابد أن يفهم كل طرف منا الطرف الآخر. إن فهم نفسية الزوج ومراعاة ظروف الزوج خصوصا ببعض العوائل، يعني أعطيكم مثال، قد تكون عائلتكم أنتم عندكم مناسبات كثيرة، عائلتكم كبيرة مناسباتكم كثيرة، نحن عائلة لكم ما عندنا مناسبات كثيرة. فإذا كانت المرأة دائما مناسبات كل أسبوع كل شهر مناسبة، ما هي طاقة الزوج الذي يشتري الملابس، يعني يتفرغ لهذا الموضوع، يودي يجيب، لا سيما إذا كانت في مسافات بعيدة. إذا لابد أن أدرك أن فهم النفسية أمر مهم حتى نصل إلى نتائج هي من أهم الأشياء، قاعدة من أهم القواعد أيضا في فهم النفسيات. لا تلفتين الشارع، لا تلفتين من هم في الشارع وتنسين من هم في البيت. ليه نساءنا دائما يحرصون على أن يلفتون من في الشارع؟ فدائما إذا راحت تريد أن تخرج من البيت لبست، تزينت، تعطرت، كل شيء، وهذا يفتقد في البيت. أنت ماذا تستفيدين أن تلفتين من في الشارع؟ أيضا بعض الرجال تجده برا يلبس ويتزين ويفعل كل شيء من الأمور الملفتة، نسأل الله السلامة والعافية. أنت ماذا تستفيد عندما تلفت الأنظار في السوق أو في المجمع أو في غيره؟ ماذا تستفيد أيها الرجل؟ بل بعض الرجال أسأل الله عز وجل أن يهدي، مفتون في نفسه، مفتون، قد يعطيه الله وسامة أو قد يعطيه الله جسم جميل أو طول رائع أو ملامح يعني كذا أو أن يكون مشهور مثلا في أي مجال مجالات، فيتعمد بعض الأحيان بعضهم عفى الله عنا وعن يتعمد أن يذهب مع زوجته حتى يثبت لها بعدين، يقول شفتي طالعوني، شفتي انظرولي. مجرد ما تذهب النية إلى هذه النوايا فأنت لست بسعيد أيها الرجل. لا تحاول أن تلفت منهم في الشارع، ألفت منهم في البيت. إن بعض الناس يلفت من بالشارع أنه خلوق وفي البيت غير ذلك، يلفت من في الشارع أنه حنون وفي البيت غير ذلك، يلفت من في الشارع أنه كريم وسخي ويعزم الناس وفي البيت بخيل شحيح لا يعرف. إذن لا تلفت من في الشارع، أنت ماذا تستفيد عندما تلفت أنظار من في الشارع لكي يقولون؟ ولذلك ترون حتى مناسباتنا للأسف، مناسباتنا الآن تقوم على لفت أنظار الناس بس، حتى لا يقولون فلان أو سوى زواج كذا، فلان مناسبته كذا، فلان كذا، وتبدأ الحزازيات النفسية الاجتماعية تؤثر علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظرتم في أمور دنياكم فانظروا إلى من هو أدنى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظرين حق فلانة وين سكنت، انظري حق فلانة اللي ما عندها بيت. لا تنظرين فلانة اشترت فستان بعشر آلاف عشرين ألف، طلع فلانة اللي ما عندها ملبس أصلا. لما زرنا الإخوان في الصومال والله أمام عيني ونحن نوزع المعونات، ولعل هذا رأيتموه في يعني بعض القنوات، أن بعض النساء ما عليها شيء تلبسه. إذا لابد أن ندرك. أخيرا والمخرج يناديني بالختام، احذري أن تأخذين رجولة الرجل، واحذر أن تأخذ أنوثة المرأة، أقصد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. مجرد ما يكون صوت المرأة هو الصوت العالي، هي المرأة الآمرة، هي الغضوبة، هي اللي تفعل وتفعل، فهذا معناه سوف نسقط هيبة الرجل، والعكس صحيح. لا نريد الرجل الودوع اللين الهين الذي لا يعرف الجد ولا الصلابة ولا القوة، لأن نفسية الأبناء سوف لا تفتخر بهذا الأب. لذلك لا تترجل المرأة ولا يتأنث الرجل. هذا ما تيسر طرحه في هذا اللقاء، لعلي وإياكم وصلت إن شاء الله إلى فهم بعض النفسيات، ولعلنا إن شاء الله وضعنا اليوم عتبات مهمة جدا تزيد على أكثر من 12 وقفة تتعلق بفهم النفسيات. أتمنى أن تكونون فهمتوا نفسيتي اليوم، أتمنى أنكم فهمتوا نفسيتي، فهمتوا وش أبغى أقول، فهمتوا شنه الرسالة اللي ودي أنا أوصلها، حتى يكون أو يكون بيوتنا مليئة بالربيع الأسري. ألقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله، وأنتم على خير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ريتنا يا